أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أقسم الرب لا إله إلا هو بالنجم. إذا هوى إذا غاب. النجم يختلف عن الكوكب. النجم كالشمس، الشمس أحد النجوم، والفرق بينهما أن النجم يشتعل ويتوهج وقد يستمر وقد ينضب يختفي، يعني يحترق 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 آلاف السنين أو مئات ألوف السنين ثم يحترق ثم ينضب ويرجع من جسم هائل ضخم كالشمس إلى ذرة لا ترى بالعين المجردة. فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى. أما الكوكب فإنه يعكس كالمرآة ضوء النجم، فالقمر مثل الكوكب. القمر لا يضيء كما يظن بعض العامة، يقول قرأت في ضوء القمر وهو يضمر أن القمر ربما أضاء بنفسه. كلا، القمر جسم معتم مظلم، ولكن تضرب الشمس عليه فيعكس ضوءه للأرض، ولذلك الكسوف كيف يكون؟ الكسوف يكون لأن تتوسط الأرض بين الشمس وبين القمر، فتريد أن تضرب الشمس على القمر فتحجبها الأرض، فيتبين لك في القمر اختفاء جسمه جزئيا أو كليا بحسب الزاوية التي كان عليها مدار الأرض. فهذا هو الكسوف الذي يخوف الله به عباده ليرجعوا إليه ويتوبوا إليه، يذكر به الساعة سبحانه وقيام القيامة فجأة. وذلك كما في صحيح البخاري لما ظهر الكسوف خرج النبي يجر رداءه فزعا أن تكون الساعة قامت، لأن الساعة تأتي فجأة وانت في حياتك العملية قد تأكل تقوم الساعة. فهذه آية يخوف الله بها عباده. وأما الشمس وكسوفها فإن القمر حينئذ يتوسط بين الشمس وبين الأرض، فينحجب تنحجب بعض أشعة الشمس فيكون التخويف. وما حدث الكسوف في زمن النبي إلا مرة واحدة، كسفت الشمس ووافق موت إبراهيم، فقال النبي إن القمر والشمس لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالمقصود أن الشمس نجم، ولكنه عند المفسرين لما قال والنجم أقسم بالنجم قيل هو الثريا، إذا هوى إذا غاب، أقسم الله بالنجم ولا يقسم إلا بعظيم. فإن الله في آية أخرى قال فلا أقسم بمواقع النجوم، إذن أقسم بالنجم وأقسم بمواقعها. نقول بين كل نجم ونجم مسافات هائلة عظيمة قد تصل إلى 50 مليون سنة حتى تصل النجم الثاني من الأرض إلى بعض النجوم، 50 مليون سنة. يعني من هنا للطائف كم نمشي؟ كم يوم بمسيرة الإبل؟ يعني خذت أنت الآن إبل إلى مكة، تمشي بالإبل إلى مكة كم تصل؟ يوم، يوم وليلة. طيب من هنا للطائف يومين، من المدينة لمكة في أيام زمن النبي مثلا كان إبل من مدينة مكة 10 أيام. طيب من الطائف للرياض أو من جدة للرياض نحو 20 أو 25 يوم. طيب بين الأرض وبين ذلك النجم 50 مليون سنة حتى تصل إلى النجم، مسيرة 50 مليون سنة، مواقع عظيمة جدا. ومع ذلك أهل العالم السفلي وهم البشر غائبون عن العالم العلوي وما يجري فيه من حركات سماوية، وهي تدعو للخشية من الله وتعظيمه ومحبته لا إله إلا هو. فأقسم الله بأمر عظيم وهو بأن رسوله الذي أرسله وهو محمد وهو آخر المرسلين ما ظل في تبليغه الدعوة التي قال أو ذكر لهم أنها من الله أو أن الله أرسله بالتوحيد والهدى ودين الحق، فما ظل عندما دعاكم بالقرآن وما غوى، ما ظل عن طريق الهداية وما غوى، وهو الغي هو ملابس الجهل أو ما كان من الجهل من اعتقاد فاسد، وما ينطق يعني بما يأتيكم به من القرآن عن الهوى من هوى نفسه. إذا كنتم تزعمون أن هذا الكلام من عند النبي وهو نفسه فأتوا أنتم بسورة من مثله بهواكم، ما تستطيعوا، فأجمعوا هواكم ورأيكم فأتوا بمثله. لذلك الله تحداهم فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ينطق به النبي إما قرآن أو سنة، فلم يغوي في نطقه بالقرآن ولا في السنة، لأنه وحي يوحى. حتى السنة وحي، حتى السنة وحي، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فدل هذا على الاحتجاج بالسنة، لأنه كان ينطق إما بسنة أو قرآن. قال ما ينطق عن الهوى. وفي آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي كذب علينا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكان ينبغي إذا كان ذلك كذلك أن يتبع، لأنه ما أتى بالدين من عنده، من الله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه فهدى. فيجب على من سمع دعوته أن يتبعه حتى لو مات. في عصرنا هذا بيننا وبين الرسول 1400 سنة وزيادة، 38 سنة. فيجب على من سمع دعوته المبلغة من أهل العلم في المساجد وتصانيفهم في الكتب في المكتبات والرسائل العلمية فيما يبلغونه عن النبي الأمي أن يطيعوه ويهتدوا بهدايته، لأنه بعث بالهدى ودين الحق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال إن هو يعني ما هو إلا وحي يوحى أوحي إليه. قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، والوحي الإخفاء، الإعلام بخفاء، ما هذا معنى وحي. والنبي كان يوحى إليه بأحد الطرق الآتية: إما أن يرى رؤيه أول ما بدأ به فتأتي كما تقول عائشة كما في صحيح البخاري مثل فلق الصبح، ورؤيا الأنبياء حق، لقد صدق الله النبي الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام ودخلوه، فكان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح اللهم صل عليه. أو أحيانا يأتيه رجل يكلمه مثل جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي، وهذا من أخفه عليه، لكن في نوع من الوحي كان ثقيل على النبي شديد، ابتلاه الله به. وهو كما جاء في صحيح البخاري: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. فإذا نزل عليه هذا النوع من الوحي ترى سبحان الله، وكنت معه ونظرت إلى وجهه الشريف الذي يتلألأ كالبدر مشربا بالحمرة، لو نظرت إليه لرأيته وهو يوحى إليه يتفصد جبينه عرقا في أشد البرد، برد المدينة من أشد البرد في العالم. قال لي إنسان اغتسلت من أهل المدينة، اغتسلت مرة من غير سخان، فسنين أعاني من مرض بسبب اغتسالي في ذلك البرد، المقصود برد المدينة. ففي برد المدينة المعروف بشدته إذا أوحي إليه بهذا النوع من الوحي تنظر إليه اللهم صل عليه، وإذا جبينه تصفد عرق، يعني يصبح في داخل جسمه حرارة تستدعي خروج العرق الشديد الكثير. وشبهه بالجرس، ليس لأن الجرس حلال، الجرس لا يجوز اقتناؤه ولا إدخاله البيت، لحديث مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس، فلا ينبغي أن تأتي لعبة أطفال فيها جرس. والجرس هو الناقوس كما يقول ابن حجر الذي فيه لسان يضرب ذات اليمين ذات الشمال فيسمع له صلصلة، وليس الجرس هو مثل الجوال هذا النغم الإلكتروني تتقطع، هذا ما يسمى جرس. الجرس هو هذا التعريف، هذا الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. وقد بلغت أحد مدارس تحفيظ القرآن هذا الحديث فغيروا جرسهم إلى صوت العصافير، إن كان عندهم ناقوس هكذا يضرب الصلصلة من أعلاه فيرن. فكلمت مدير المدرسة ورست له بالحديث، فغيروا كل ما عندهم من الأجراس هذه أو الجرس إلى صوت العصافير. قال ابن حجر وإنما كان مقصود النبي بالتشبيه بصوت صوت الجرس هو الاشتراك في الشدة في صوت الصلصلة، وليس في النغم، أو إنما في الشدة. ويعتري النبي أحوال إذا جاءه الوحي على هذه الصورة، يحمر وجهه ويتفصد عرقا ويثقل جسده، حتى يقول بعضهم لو كان فخذ النبي على فخذي كأن بعير برك علي عندما ينزل عن الوحي، تكاد إيش فخذي أن ترض من شدة الوزن أو قوة الوزن أو ثقل عندما ينزل عليه النبي الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومع هذه الأحوال تعتري النبي وقت الوحي وهذه الشدة، فتجد بعض أهل الجهل يستخفون بهذا الوحي من السنن، فيتهاونون بالسنن ويتهاونون حتى بالفرائض، نسأل الله العافية. وإنما السنن الفرائض وحي نزل عن النبي من الله. ويدل على أن السنة وحي داخل في قوله تعالى إنه وحي إنه إلا وحي يوحى، ويدخل في ذلك السنة أيضا، وأنها وحي لأنه قال ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيح من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ قال فبينما النبي بالجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فهنا شعر عمر أن النبي بدأ يوحى إليه ليبلغ الجواب، لأن النبي إذا سئل مسألة ما يعرفها ما كان يجيب كما يفعل بعض من لا علم له اليوم، يتسارع الإجابة وهو غير متأكد من المسألة، فقط لكي لا يقال عنه جاهل. أما النبي مع أنه أعلم الخلق مع ذلك إذا سئل عن مسألة الوحي ما بلغوا حكمها يسكت حتى ينزل عليه الوحي، ولو تأخر 3 أيام ولو تأخر 3 أيام ولو تأخر 15 يوم ولو تأخر. لذلك كان الخطيب البغدادي والذي قال عنه ابن نقطة كل من جاء بعد الخطيب من العلماء فهم عيال عليه في العلم، فمع علمه الواسع هذا كان يأتيه السائل أحيانا فيكتب سؤاله ولا يكون عنده إجابة له، فيدخل مكتبته 3 أيام يدرس. أما النبي لا يحتاج إلى هذه الدراسة لأنه ينزل على الوحي مباشرة ثم يجيب السائل. فقال عمر أو قال أشار إلى يعلى بن أمية أن إذا أردت أن ترى الرسول حين يوحى إليه فتعال، فتنبه يعلى فجاء وكله أمل ورجاء أن يرى الرسول حين يوحى إليه. كيف يعتريه من الأحوال؟ فلما وصل إلى رسول الله وجد وجهه مخمر بثوب، مغطى بثوب وجهه مغطى. فهنا يعلى لم يرى أن هذا تطفل غير شرعي لأنه سينقل الأمة، فمكنه الرب، وإلا فإن عروة لما كان الرجل مشرك يمد يده إلى لحية النبي يضربها أو المغيرة بقبيعة السيف، لا تمد يدك على رسول الله بشيء ما أذن لك به، فلما يمد يده على الرسول يمسك لحيته ويتفاهم معه يضربه لتبقى هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكتشف بعض الملوك إذا الواحد من الشعب يبي يستروح ينزل هيبته أيها الملك وبيحط يده عليه تلقى بعض العسكر يبعدونه لتبقى هيبة الملك. المقصود لكن لما مد يده يعلى فكشف الغطاء عن وجه رسول الله وحيوح إليه كل الصحابة سكتوا لما فيهم عمر، مع أنه كان أشد الناس مدافع عن النبي، هو الوحيد كان أول ما يغلط أحد في مجلس النبي غلط يقلل مهيبة النبي يقول أضرب عنقه يا رسول الله عمر بن الخطاب، ومع ذلك ترك يعلى يمسك الثوب ويرفعه ولم يقل له عمر ارخي يديك لا تمد على ثوب رسول الله، لما ما الحكمة؟ لكي ينقل الأمة حقيقة وجه الرسول، إيش يعتريها هذا الوحي، فتستفيد الأمة أنه كان يعاني ثقل، فعندما تتلقى الوحي في درس مثل هذا يصيروا مهتمين أيضا هم، النبي كان ينزل عليه الوحي كان كله خشوع وكله ثقل، فحينما تلقى الأمة درس حضروا درس علمي يتذكروا كيف الوحي نزل عليه فيهتموا عند السماع للدرس، على غير بعض الناس يمسك جواله من أول الدرس إلى آخره أو يكلم صاحبه، فهمنا جبريل بهذه الحكاية بهذه الطريقة الله عن طريق رسوله لم يعتري الوحي الاهتمام عند سماع العلم، فحينئذ لما كشف من يعلى وجه رسول الله وجده محمر يغط في الوحي وهو يوحى إليه محمر لأنه كان أبيض النبي، فالإحمرار إيش يظهر عليه ويغط يسمع له صوت كغطيط النائم، النائم معروف النائم إذا قدرت منه يستقر صوته ويصير شيء من المد، يعني صوت نفسك وأنت مستيقظ كيف، فإذا نمت يطول إيش النفس، فلما سرع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بالجواب عن السؤال، فدل أن السنة تنزل عليه كانت وحيا كما ينزل القرآن، فقال أين السائل العمرة، يعني جاءني الجواب الآن من الله، كيف يفعل الذي يقول لبيك عمرة وهو لابس مخيط، إيش عليه دم ولا إيش عليه، يعني أحرم كما يفعل البعض جاهلا أو ناسيا أو متعمدا يلبس المخيط، نسأل الله الهداية للجميع، فناداه الرسول فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر خروق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره بدم، فأخذ أن الجاهل والناسي في العمرة والإحرام ليس عليه كفارة إلا أن يكون متعمد، ككعب بن عجرة كان متعمد فحلق رأسه ولو كان لمرض فإن عليه كفارة إطعام 6 مساكين كل مسكين نص ساعة أو 3 أيام أو ذبح شاة. فاستفدنا من هذا الحديث أن السنة مثل القرآن يوحى بها للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما ينطق عن الهوى، فلا يجوز التهاون بالسنن أو جحدها أو نفيها بالعقل، لأن ذلك معناه الكفر بالله كما قال البربهاري في شرح السنة، والتكذيب بالآثار كفر بالواحد عن القهار، فلا يجوز نكذب بالسنة إذا عرف صحتها إذا عرفت صحتها فلا يجوز التكذيب بها، بل يجب أن يؤمن بها كما يؤمن بالقرآن. قال علمه يعني إياه هذا الوحي ملك، من هو صفته أنه شديد القوة، من هو جبريل ذو مرة أي قوة وشدة أو منظر حسن، فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى، نعم فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بحراء وقد سد الأفق لا إله إلا الله وهو بالأفق الأعلى قيل أفق الشمس، ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب فكان منه قاب قوسين أو أدنى من ذلك، فأوحى يعني الله إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، واختلف العلماء في رؤية الرسول لربه، فمنهم كعائشة كانت تنفي أنه رآها بعينه، فقالت من قال أن النبي رأى الله بعينه فقد إيش أعظم الفرية. وقد جاءت روايتان ابن عباس، رواية أنه رآه بعينه ورواية أنه رآه بقلبه، وأصح شيء في ذلك أنه رآه بقلبه، لأن النبي نفى عن نفسه رؤية ربه ليلة المعراج، فكيف يؤخذ بالموقوف ويترك المرفوع؟ فقد خرج مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فبهره أو بهر بالنور وهو الحجب التي بين الله بين خلقه، التي لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهي من امتد إليه بصره من خلقه. وفي رواية رأيت نورا، أما هو يعني لم أراه. فيجمع بين هذا الحديث والآية وكلام الصحابة أنه رآه بقلبه، وذلك لأن النبي في حديث آخر كما في صحيح مسلم بل في مسند أحمد قال في قصة الدجال وظهوره وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال لموسى لن تراني، فالرب يرى في الآخرة كما يرى القمر ليلة تمامه لمن المؤمنين، ويحجب على الكافرين في العرصات إلى علو ويرى في الجنة. أما في الدنيا فهذه الميزة التي فضحت الدجال وأنه ليس بربنا، فقد قال النبي ليس بربكم يعني الدجال، ربكم الله، لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا متم وكنتم على الإيمان رأيتموه في يوم القيامة. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، سبحان الله، فهذا المعراج منة الله على نبيه، رأى فيها في تلك الليلة آيات عظيمة كذب بها المشركون وآمن بها المؤمنون وزادوا إيمانا. طيب نكمل السورة التي قبلها قراءة ثم نشرع في هذا. نجهد أن نعدد القراء في الحلقة حتى إذا غاب واحد لعمل أو شيء يقرأ بدله واحد، والآن صار القراء عندنا نحو ثلاثة، الأخ صبري والأخ يسري والأخ رضوان، واقرأ نشوف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، أي ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملأ الأعلى.
وذلك حين كذب الرسول، إن كذب الرسول فيما تكلم به فبكتهم الله، لكم سلم ترتقون فتستمعون وتعلمون أنه كذاب تطلعون فيه على الغيب، هو أولى أن تصدقوه يعني، وذلك لأنه معروف أنه الصادق الأمين، فحدثكم أن هذا قرآن وأنه مرسل من الرحمن وأنه أنزل الله، فيجب أن تصدقوه. فإذا أنتم أن تنفوا خبر هذا الرجل الصادق فهذا معناه أنكم عندكم ما شاء الله سلم ترتقون فتستمعون من الغيب الذي أوحى الله به إلى ملائكته أن ما قاله هذا الرسول المزعوم كذب، فأين هو هذا السلم وأين الارتقاء للسماء؟ لم تكونوا كذلك، فحينئذ يجب أن تصدقوه. نعم.
فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم، فليأتي مستمعهم المدعي لذلك بسلطان مبين، وأنى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، هو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عن يقين وإكمال الصدق، وهم لم يقيموا على ما أدعوا على ما ادعوه من شبهة فضلا عن إقامة حجة.
شوف سبحان الله الإعجاز، إلى الآن باقي في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبرهن أنه نبي مرسول من الله. هذا الحديث اللي سخر به الغزالي وغيره، وهو إذا سقط الذباب في أنا أحدكم فليغمسه ثم لينقله فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، وسخروا به ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه التجارب، لكن إذا جاءت نور على نور. فأخذ بعض الغربيين أو الباحثين إناءين سقط فيه ذباب أو ذبابة، فغمست في أحدهما ولم تغمس في الآخر، فإن الذباب له طريقة سبحان الله غريبة، أول ما يحس بخطر الغرق وش يسوي؟ يتقي بجناح الذي فيه داء، فإيش يحصل في الإناء؟ جرثم، يصبح فيه سموم. أول ما يحس بالغرق وبرائحة الماء أو يحس يتقي حتى لا يغرق، لكن أنى له، فيتقي بجناح الذي فيه داء، فحينئذ يبقى جناحه الذي ليس فيه داء مرتفعا عن السائل، فإذا غمس تسلط مادة مقاومة للجرثوم التي نشر جناحه الذي فيه داء فتقتل ذلك الجرثوم، يعني دواء منه فيه، فإذا غمسته انتشر ذاك، وهذا يسمى اليوم في علم الطب إيش؟ المقاومة أو مضاد، تأخذ مضاد حيوي أنت عند الأطباء حتى تدخل تقتل الجرثومة هذه المضادات البكتيرية. ففتحوا المخبار فوجدوا أن المخبار أو الإناء الذي غمس فيه انعدمت فيه الجراثيم قتلت، والجناح الذي والإناء الثاني لما غمس حوله مقرفة منتشرة الجراثيم والإنسان يشربها أحيانا، فلابد أن تغمسه وتشربه. هذه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيك بين يدين القرآن. إذا إنسان حاجك فقل له أنت أوروبي، لكن من تعرف في لبنان أو في مصر من قبطي مثلك نصراني عربي؟ اتصل به ولو كان مدرس في اللغة العربية في الجامعة وقل له يأتي فقط بثلاث آيات، فسيتصل بكل من يعرف، فلن يقدر أن يأتي مثل هذا القرآن، فيعرف حينئذ ينبغي أنه من الله. نعم.
وقوله أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون فتجتمعون بين المحذورين، جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين، فهل بعد ذلك التنقص للرب العالمين غاية أم دونه نهاية.
هم ينفرون من البنات، يستنقصون أمر البنت، ذلك يدفنونه وهي حية وهي صغيرة، حتى لا تجيب لهم العار، تأتي لهم العار. ومع ذلك ما يستحون، ينسبون البنات، يقول الملائكة بنات الله، ينسبون البنات إلى الله، ألكم الذكر وله الأنثى، فرفعتم أنفسكم ونسبتم الذكر لكم وانتقصتم من ربكم فقلتم له الأنثى. وأحدكم إذا بشر بالأنثى، الذي ضرب مثل لها للرحمن مثلا بها وأنها تنسب إليه، ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نعم.
أم تسألهم أيها الرسول أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون ليس الأمر كذلك.
يعني الآن هل هذا النبي وهي بلغكم الوحي يسألكم أجر؟ يقول أنا بلغكم ألا لا تعطوني مال، ما أعطيتوني مال ما بلغكم، وكنتم بهذا المال الذي سألكموه مثقلون يشق عليكم جمعه له مجانا وحق، فلماذا لا تقبلوا؟ لا يسألكم عليه أجر؟ وأيضا إيش حق، دلت البراهين على الحق، فما المانع أن تقوموا به وتؤمنوا؟ فإنه لا يقول لكم لا تتبعوا هذا الحق أو لا تسمعوا مني إلا أن تكافئون، ما قال لكم هذا. نعم.
ليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمر دعوتك للأمر ودعوتك وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان على قلوبهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيوب فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه الرسول رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب، وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون
الأمية
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية.
أول إنسان ما يبدأ يقرأ يعني جهرة يأتي له، هو يعرف يقرأ كل إنسان أحيانا، لكن يأتي له ارتباك من أجل أنه ما تعود أن يقرأ جهرة، فتجده يقرأ سر بسرعة وسلاسة، لو سمعت منه صوته سر يعرف ربما الأشياء اللي أقرأها. لكن على الإنسان يعود نفسه، يجيب أول شيء زوجته أخته يقول يلا بقرأ عليك، إلين تنكسر هيبة الإقراء، لأن الإقراء فيها أجر عظيم، كل من يسمع من القارئ يأتيه أجر من القارئ، لأنه إذا عمل بشيء نقله له عن العالم فإنه يرتفع بالجنة. طيب من تسبب فيه؟ القارئ. فمن دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فمن سمع هذا فليبدأ الآن يعود نفسه على صحة القراءة، يأخذ الكتاب الأجرمية بشرح العلامة العثيمين، صارت اللغة الآن سهلة، يشتري كتب المسهلة، ولو من اختراعات المعاصرين يعني يكون دكتور في عين شمس أو من جامعة، ولو كان حليق، لو كان حليق، لأن هذا العلم لا يكذب فيه كعلم الفيزياء، أنه إذا كذب فيه ولو كان حليق ستذهب يذهب جاهه، فلا يكذب. حتى لو كان أحد صنع كتاب سهل فيه تقسيمات، لأن اللغة العربية إذا أردت أن تفهمها بسرعة في يوم واحد أو في ساعات قليلة تعرف مدخلها، مدخلها صعب ثم تكون سهل بعد ذلك، فهي كالبيت خشب بابه من حديد، تعالج تعالج، فإذا ذكرت وفهمت المجمل سهلت عليك اللغة. فحينئذ قد تجد من الناس أهل الحكمة في تفهيم اللغة وتسهيلها من يقسم لك افعل هذا أنت، خذ اليوم اشتري كتاب الأجرمية اليوم بشرح ابن عثيمين وامسك ورقة وقلم واكتب المرفوعات حطها لوحدها، المنصوبات حطها لوحدها، التوابع لوحدها إلى آخره، فتأتي مثلا المجرورات لوحدها، المجرورات متى يجر الاسم؟ إذا سبقه حرف جر، ذهب محمد إلى السوق، ما هو يقول السوق سوقي لأن قبل حرف جر، حرف الجر منها الباء منها في منها عن. طيب وإذا جاء قبلها ناصب كحرف إن ينصب إن محمدا، نقول إن محمد، كان هي التي ترفع، كان محمد إن محمدا، وخبرها حينئذ يصبح إن مرفوع، كان العكس اسمها مرفوع وخبرها منصوب، كان محمد عاقلا إن محمدا عاقل، شفت الفرق؟ طيب هذه المجرورات الأولى وهي جر بالإضافة، لاعب الكرة ولا الكرة؟ الكرة لأنه مضاف، فتأخذ المجرورات لوحدها والمنصوبات لوحدها، من المنصوبات خبر إن اسم إن هذه منصوبات، المفعول به منصوبات، حطها لوحدها 10 ورقات فهم كلها كله مدخل، حطها لوحدها. اليوم يشتري الأجرمية عشان تعرف كيف تقرأ، وان تقرأ اعرب 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 لين تصير تجيلك. طيب ثم تأخذ بعد ذلك المرفوعات، منها الفاعل، منها خبر إن، منها اسم كان وأخواتها، هذه كلها مرفوعة ترفعها وتتكلم. طيب العطف إذا كان خبر، إذا كان جاء اسم منصوب وعطفت فيكون بعده منصوب مثله، ما تكسر تنصب مثله لأنه تابع. نعم، فإذا تضع المنصوبات وأسبابها، ليش نصب؟ لأنه مفعول به، لأنه اسم إن، لأنه خبر كان، لأنه صفة، أو لأنه كذا، وكان واحد. ثم أنت قرأ تعالج هذا الذي كنت إيش تقرأه، وتعرف الجمع كيف ينصب والمثنى كيف ينصب، كما عرفت المفرد كيف ينصب. نعم، ومع الأيام تكتسب دربة على ذلك. فأنصحك اليوم تشتري الأجرمية بشرع العثيمين، وواجب منزلي لك أكلفك به أن تعطوني كلكم أعمال أنكم كيف قسمتم هذا، وأحسن ورقة سأنشرها بين الطلبة لكي تكون مثل خريطة الطيار عندما يفتح الخريطة عشان يروح مكين وهو يقرأ كالخريطة في ذهنه، بس مع الأيام يصير في ذهنه وكل شيء يقرأه، يحاول يتعود ونذكر بهذه الورقة حتى يضبط الأمر. فسأختار أحسن ورقة، وبعض الطلبة يجدك يا سبحان الله يعرف كيف يفهم، يحط منصوبات لوحدها، يحط كذا، يحط الجمع بايش ينصب، يحط كيف الجمع يعني إذا كسر كيف يكون علامة الكسر فيه أو الرفع المثنى، ويضعها كل لوحدها وهذه لوحدها، ويقسم كل أجرمية في 5 أو 10 أوراق. نعم، فأتوني بهذا في يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت موعد لقاءنا بهذا حتى أنظر أحسن ورقة في هذه الأوراق فاعتمدها. طيب اقرأ المسند يا أخ وائل. شوف الكتاب.
الحمد لله.
لا لحظة شو متابع معكم. حديث رقم كم؟
1350.
إسحاق بن إسماعيل.
نعم.
اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل إسحاق بن إسماعيل
الطلقاني وهو ثقة.
قال حدثنا وكيع
بن الجراح الروالسي وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا إسرائيل
بن يونس ثقة.
عن أبي إسحاق
ثقة اختلط.
عن أبي حي الوادعي
مجهول أقول.
قال رأيت عليا بال في الرحبة ثم دعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت.
نعم هذا الحديث إسناده فيه ضعف من أجل أبو حية الوادعي. وأبو حية هذا مجهول، لكن هذه الشواهد لا شك في طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت النبي غسل كفيه ثلاثا، وثبت عنه أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا بكف واحدة كما في عبد الله بن زيد أو غيره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، وثبت أنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، يعني كل ذراعين ثلاث المرفقين، وثبت أنه مسح برأسه، وثبت أنه غسل قدميه ثلاثا ثلاثا. فهذا حديث حينئذ إسناده ضعيف، لكن له شاهد من فعل النبي، فقد نقل لنا وضوء النبي جمهر من الصحابة، منهم علي كما في هذا الحديث، ومنهم وفي حديث غيره ابن عباس، ومنهم عبد الله بن زيد، ومنهم الربيع بن معوذ، وعدد نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة المجزئة أن يغسل الرجل كل عضو مرة واحدة. الآن إلا فينا عوام إلى الآن تأخرون الناس الطوابير في الحرم وفي غيره. ليش؟ يرون أدنى شيء ثلاث. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي توضأ مرة مرة. ليش جاءت الوجوب؟ هذا بدعة. إذا اعتقد الشيء المستحب واجب بدعة. إذا قال يجب ثلاثة ابتدع، الله ما أوجب عليه هذا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس توضأ مرة مرة، هذا يدل أن الوضوء مرة يجزئك. وليه صارت هذه الثلاثة؟ لأنه في الابتدائية مبتلين بمدرسين غير أكفاء حقيقة، بعضهم يعني غير أكفاء، فيأتي المنهج مكتوب فيه يتوضأ ثلاثا فينتقل الصبي من الابتدائية وهو أحكم أو أحكم في نفسه أن الثلاث واجبة، فيعيش فيها إلى أن وصلت لرجل مسن عمره 85 يقنعوا أولاده مرة يا أبوي يجزيك أو يا فلان يجزيك، ما يجزي غير ثلاث. صعب الكريدة يتعود على شيء خلاص يرجع عنه، صعب جدا. ثلاث جيبوا دين جديد أنت ولا إيش؟ إحنا نعرفه ثلاث، يقول خلاص واحدة تجزي لما جاء في صحيح البخاري أن عباس توضى مرة مرتين يجزي نعم أوسط الكمال 2، أتم الكمال 3، فما زاد فقد أساء وظلم إذا غسل يده 4. نعم الحديث اللي بعده.
قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة.
الحديث اللي بعده عندي عبد زهير بن خيثمة أبو خيثمة قبله.
قال نعم. قال حدثني زهير بن أبو خيثمة
ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد الرحمن
ثقة ثبت حافظ.
عن سفيان
ثقة حافظ.
عن أبي إسحاق
ثقة اختلط.
عن أبي حية
هو نفسه.
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان هو الثوري وكلاهما جبال، لكن المشكلة في أبي حية كما تقدم. عن علي أيوه
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا،
وهذا له شاهد في صحيح البخاري النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. فإذا تجوز مرة تجوز مرتين تجوز ثلاث، يجوز المخالفة بين الأعضاء، عضو ثلاث وهو الوجه اليد مرتين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في البخاري أنه أعضاء غسلها ثلاث وأعضاء غسلها مرتين. ما يقال إذا بدأت مرة كلها مرة، مثل القرآن إذا بدأت بورش كل ورش، ما يجوز مرة ورش مرة عاصم مرة قالون، خلاص تبدأ كهذا ما تقيسها بالقرآن. ثبت النبي توضأ في وجهه ثلاث مرات وفي يده مثلا مرتين، فيجوز أن توضأ وجهك ثلاث ويدك مرة، ويجوز والأفضل ثلاث كل عضو ومسح الرأس مرة واحدة، والأذنان يستحب فقط لا يجب مذهب الشافعي هو الصحيح كما تقدم. نعم.
قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة
وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا أبو الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن.
عن أبي إسحاق
إسحاق ثقة اختلط.
عن أبي حية
مقبول.
قال رأيت عليا توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل أبي حية، وشربه للماء بعد وضوئه قائما هذا له شاهد، فدل هذا الحديث على أن الشرب قائم مكروه فقط ليس محرم، فالنبي زجر عن الشرب قائم، وقال لرجل مرة رآه يشرب قائما قئ قئ، ورأى رجلا آخر يشرب قائما فقال أترضى أن يشرب معك هر؟ فقال لا يا رسول الله، قال لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. فحينئذ ذهب بعض المتأخرين إلى أن الشرب قائم حرام، وجمهور الناس من العلماء على أنه مكروه، لأنه قد خرج الترمذي في الشمائل أن النبي شرب قائما وقاعدة، وعن علي أنه شرب قائما ولم ينكر أحد عليه بعد أن نبئ أن هناك أناس يقولون ينهون عن الشرب قائم، فقام هو ولم ينكر عليه أحد، وهو خليفة راشد وهو يفهم الحديث، ومع ذلك شرب قائما، فدل على ما ذهب إليه الجمهور وأن الشرب قائما مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت خلاص. اذا نلتقيكم ان شاء الله في وعدتكم باسئله الاسئله حقت العشاء باقي منها سؤال او سؤالين نجاوب ونمشي، انا احيانا اقول لكم بجاوبكم مع الدرس هذا وننسى، لكن طيب تقدم هذا السؤال بالأمس وهو النصيحة لالتحاق مدارس العلم، وأزيد على كلمة الأمس أقول ألا تعلم أنك ستتوفى؟ نعم، ماذا عدت الوفاة؟ ف فلن تعد لها بأحسن من العلم، تعمل به مخلصا لله الدين وتنشره، بس يكفي هذا خلاص. عارف توفى يعني، تلبس الأكفام تلبسها، وين عقلك؟ تترك حلقات العلم وتفلت نفسك مع الجهل وحديث النساء وحديث الرجال، اقعد في حلقات العلم حتى توفى وأنت طالب علم على الأقل، إذا ما صرت عالم كما كان عطاء ينصح يقول كن عالم أو متعلم أو محب أو مستمع، ولا تكون الخامسة مثل الحدادية فتهلك، يحقد على العلماء وينزل من قدر طلبة أهل الحديث ويكره الجلوس معهم ويسيء الظن ويغيب عن حلقاتهم بالشبه، تهلك مع الجهل. ورأينا من ترك الحلقات وين راح؟ والله يا إخواني إنها مآسي، نسمع ولا نفضح. ما حكم من يخرج على ولي الأمر بحيث لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ لا يخرج على ولي الأمر لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. النبي قال إذا رأيتم فسق من، وإيش قال؟ قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. نكره أن ولي أمرنا مثلا ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، على أنه الحمد لله فيه عندنا هيئة لها وزارة تسمى رئاسة، عرفها كذا، بعضنا بعضها تسمى وزارات بعضها تسمى رئاسات، رئاسة تعليم البنات، رئاسة هيئة الأمر المنكر، وزارة التعليم، هكذا تصنيف يراه ولي الأمر باجتهاده. فمن قال ولي أمر لا يأمر بالمعروف ولا المنكر؟ يأمر معروف وينهى عن المنكر. نعم نقل القبض إلى الشرط، لكن ليس معناها أنكر القبض وأنكر الإنكار، هذا كله من تهويل أهل الجهل من خوارج العصر لكي يطيحوا بهيبة ولي أمرنا. على كل حال لو أنه ما أمر وجب طاعته حتى تروا كفرا بواحا، والكفر بواح لا تخرج أيضا حتى يكون لك قوة ويكون لك منعة ويكون لك تخطيط صحيح لكي تجتنب الفتن به بأن يكون ولي أمر متفق عليه من بعده. بعض المتنزهات خصصها الدولة على الشاطئ والحدائق العامة للترويع على الأطفال، لكن قد تواجد فيها من يدخن. شوف أنت الآن جلست، أنت أسرتك هنا والمدخن أبو الشيشة جلس هنا، هذا اسمه مجلس وهذا اسمه مجلس، ما يلزمك تقوم. متى تقوم؟ إذا ذهبت لشفت واحد تعرف فيهم وجلست معهم، كيف حالك يا فلان وكذا، إلا شوي واحد من الجلسة خرج السجارة، هذا مجلس منكر أصبح. لكن عرفا هذا مجلسك أنت وزوجتك وهذا كذا، ولكن عليك أن تحتاط حتى زوجتك تأخذ راحتها، أصلا ترى في درقة عشان لا أحد يرى زوجتك ولا أحد، وأنت لا ترى الناس قدر المستطاع. لكن كالمطار مثلا زوجتك يحتاج تمشي معك إلى الطيارة، مش الإشكال، كان في زمان في السوق الصحابة في الحج في العمرة، ما في إشكال، هذا الإشكال في ما يسمى مجلس. فلا تنهى أن تقوم لأن هناك واحد يدخن، مو بصحيح. إذا جئت إلى مجلس، إذا جاء إلى مجلسك وقاعد يدخن قل له سمحت ابعد عن مجلسي، إذا ذهبت إلى مجلسه فبدأ يدخن قم أو قل له انتهي ولا بقوم، هكذا. وأما إذا سمعت موسيقى كبعض بعض الناس مسكين يبي يتنزه زوجته، خذنا مثلا نزهة علي كيف جلس على دجلة أو على الفرات، يتنزه بيجلس يعني مرة في الأسبوع، وأحيانا تأتينا الموسيقى من القوارب، شيء عجيب من القوارب، هل لازمك تقول؟ تقول يلا يلا موسيقى نشرد، ما هو صحيح، لأن هذا لا يسمى مجلسك، هذا سماع وليس استماع. قد يقال أكمل لو تركت حتى لا يمرض قلبك هذا، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك. ما معنى قول العلماء على شرط البخاري؟ ذكرنا هذا، وأنه على مراد البخاري في التصحيح وشرطه أن يلقى كل رجل مرة سمعه ولو مرة واحدة، وأن يكون على درجته. ما حكم الغناء كمثل يفعله مشاري؟ وهذا مشاري، هذا ابتلينا وابتليت الأمة بمثله من القراء، أكثر منافقي أمتي كما في حديث قراؤها. القارئ الذي يبتلى مسكين بحسن الصوت فيقدمه الجمهور، يريدون أن تطرب قلوبهم وتتشنف كما يقال أذانهم بسماع أنغامه أو تلحينه يفتن، قد يفتن ويتصدر الفتوى لأنه يرى له جمهور، والجمهور حينئذ يرى أنه لا يكتفي بمجرد أنه قارئ، يريد زيادة وهي أن يفتى، أن يفتي وأن يعلم الناس. فكان من هؤلاء المبتلين المشارذة، فإنه من آخر فتاواه التي سمعتها تجويز الأغاني في الدعوة إلى الله. أين حديث البخاري لا يأتي أن أقوام الأمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف في رواية المسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير؟ بعد ذلك نستعمل هذا النهي في الدعوة إلى الله، فهذا المنهي عنه نجعله قربة ونستحله ونقول هو وسيلة للدعوة يرقق القلوب وغير ذلك؟ معاذ الله. نعم، فلا ينبغي الاستماع لهذا الشخص الذي في العلم لأنه ليس من أهل العلم ولا حضور محاضراته، بل أن بعض السلف كانوا لا يحببون أنفسهم في أهل البدع. يقول بعضهم: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة منا علي، يعني حتى لا ينكسر قلبي فأتبعه يوم الأيام بهذه المنة. فحينئذ إذا أحسست أن سماعك لقراءة مبتدع ستميل قلبك إليه وستحبه أنت وأولادك، فاستبدله بقارئ آخر، لأن ولدك قد يفتن به. أول ما يستمع تستمع إليه وتكثر من السماع إليه، أول ما يعلن هذا الجهول محاضرة كما يفعل القصاص، تجده لا علم عنده ويدخل على الناس باسم المحاضرة ويبدأ يتكلم فيها بالإفتاء بغير علم، لا شك. وهذا من أعظم ما ابتليت به الأمة، أن يتصدر القراء. فحينما يسمع ولدك أن هذا القارئ لك أكثرت من الاستماع له فيه محاضرة، تعال يا أبوي نبي نشوف، فحينئذ يفتن الولد المسكين. فعلم ولدك حب أهل السنة، أهل العلم، أهل الأثر، وبغر في قلوبهم حب أهل البدع والضلال والجهل، وإن حسنت أصواتهم. كان بعض السلف يقول: يرى مغموم، يحسبون ميت أمه ولا زوجته زعلت في ذاك اليوم شيء، يعني ما يدري وش القصة. يقول: مالك؟ يقول: وقع بصري اليوم على صاحب بدعة، يعني ليتني ما رأيته، فإني برؤيتي له قد أحبه. فلا يحبون أن يرونهم فضلا أن يستمعوا إليه. نسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونلتقيكم إن شاء الله في الهباش بعد المغرب، ولكن في العصر درسنا معروف، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.